الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، أسأله المزيد من فضله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء من هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم عن مسائل العموم، وذلك أن اللفظ في دلالته ينقسم إلى أربعة أقسام: اللفظ الخاص، واللفظ المطلق، واللفظ الكلي، واللفظ العام. وبعضهم يقسم الخاص إلى شخصي وخاص، لكن المشهور تقسيمه إلى هذه الأقسام الأربعة. من أمثلة الخاص محمد وخالد والرجل، والنوع الثاني المطلق، وهو الدال على فرد واحد شائع في جنسه، أي فرد، كما لو قلت أعطي فقيرا ريالا، بالتالي أي فقير يصدق عليه امتثال هذا الأمر، وهكذا أي ريال تدفعه له تعد ممتثلا، هذا يسمى مطلق. والنوع الثالث الكلي، وهو الذي يكون الحكم على أفراد، على جميع الأفراد بالاشتراك. ومن أمثلة ذلك يكون الحكم على جميع الأفراد بالاشتراك. من أمثلته لو قلت حمل الرجال السيارة، لم يحملها أي واحد، ولم يحملها واحد بعينه، وإنما يكون الحمل لجميعهم، هذا يسمى كلي. النوع الرابع العام، وهو الذي يكون الحكم فيه على جميع الأفراد على سبيل الاستقلال، بحيث يكون كل فرد مطالبا بالحكم. كما في قولنا يجب على المسلمين صيام رمضان، ليس خاصا يختص بفرد، وليس مطلقا يصدق على بعض الأفراد إلا على التعيين، وليس المراد به الكلية بحيث إذا لم يصوم الجميع لا يعدون ممتثلين، وإنما هو عام يخاطب به جميع الأفراد وكل فرد على سبيل الاستقلال. مبحث العموم مبحث مهم، وذلك لأن هذا المبحث يصدق على جميع الأفراد، ويؤخذ منه حكم كثير من النوازل التي تقع على الناس، يستفاد منه عموم الشريعة، لأن الأوامر الشرعية جاءت عامة في غالبها لتشمل من يستجد ومن يوجد في العصور المتلاحقة. فهذا المبحث مما يدل على كمال الشريعة من جهة، ويدل على استمرارها وصلاحيتها بكل زمان ومكان، وبواسطته نحكم على النوازل الجديدة التي تقع في حياة الناس في كثير من المسائل. ولعلنا نبتدأ بذكر مسائل العموم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: باب العموم، وهو من عوارض الألفاظ حقيقة، وفي غيرها كعمهم المطر والعطاء، كعمهم المطر والعطاء مجازا، فعطاء زيد غير عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل واحد مشترك بين اثنين، والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان، فوجوده في الأعيان لا وجود له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق. فوجوده في الأعيان لا وجود له، فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد وإما عمرو، ولفظة الرجل وضعت للدلالة عليهما فيسمى عاما لذلك، والذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كليا، وقد يسمى كليا وقد يسمى عاما، وحد العام اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، فاحترز بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا، فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين، وبقولنا مطلقا عن قولهم عشرة رجال فإنه يدل على شيئين فصاعدا مطلقا بل إلى تمام العشرة. وقيل العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، ثم ينقسم إلى عام لا عام منه، يسمى عام مطلقا كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم. وقيل الشيء، وقيل ليس لنا عام مطلق، لأن الشيء لا يتناول المعدوم، والمعلوم لا يتناول المجهول. والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه، يسمى خاصا مطلقا كزيد وعمر، وما بينهما عام خاص بالنسبة، فكل مال ليس بعام مطلقا. فكل ما ليس بعام مطلقا ولا خاص مطلقا فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، لشموله ما يشمله وقصوره عما شمله غيره. فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام: الأول كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع. الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والذين. الثاني أسماء الأجناس وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب. الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة وإن الإنسان لفي خسر. والقسم الثاني ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو. القسم الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان، كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما يفتح الله للناس من رحمة، وأينما تكون يدرككم الموت. والقسم الرابع كل وجميع كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. القسم الخامس النكرة في سياق النفي كقوله ولم تكن له صاحبة ولا يحيطون به علما. واختلف في هذه الأقسام، فقالت الواقفية لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق، وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة ونحوه. فيحمل على اليقين. وحكي ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي, ولنا إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل, فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم, فعملوا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم, واستدلوا به على ميراث فاطمة, حتى نقل أبو بكر وغيره نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة, وأجروا والسارق والسارقة والزانية والزاني ومن قتل مظلوما, وذروا ما بقي من الربا, ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا الصيد, ولا تنكح المرأة على عمتها, ومن أغلق بابه فهو آمن ولا يرث القاتل, وغير ذلك مما لا يحصى كثرة على العموم. والإجماع حجة, ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة وأعلموا بصيغها وموضوعاتها, ولأن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة, فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق, فلا يضعونها مع الحاجة إليها, ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه عمن أطاع, ولزوم النقض والخلف على الخبر العام, وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة, وحجة الواقفية حاصلها مطالبة بالدليل وقد ذكر. فصل. وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام, وقال به آخرون إلا في الواحد بالألف واللام, وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعم إلا أن يكون فيها من مظهرة, كقوله تعالى وما من إله إلا الله. وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعم إلا أن يكون فيها من مظهرة, كقوله تعالى وما من إله إلا الله, أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله, بدليل أنه يصح أن يقال ما عندي رجل بل رجلان, ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال يحتمل أنها للمعهود, ويحتمل أنها لجملة من الجنس ومن الجموع ما هو للقلة كالأكعوب والأحمال والأدعية والغلمة, وموضوعه ما دون العشرة. وقال ناس بالعموم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام, لأن لفظه واحد, والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالذات, فإذا دخل التخصيص علم أنهما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات. قلنا ما ذكرناه للاستدلال جال فيما فيه الألف واللام, ومن في النكرة في سياق النفي, وفي النكرة في سياق النفي, ولا يتصرف الألف واللام إلى المعهود إلا عند وجوده, وغيره يتعين حمله على الاستغراق. وجمع القلة إنما يتلقى العموم فيه من جهة الألف واللام, ولهذا استفيد من لفظ الواحد, وقوله ما عندي رجل بل رجلان قليلة لفظية ظاهرة في أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه, ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة, كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع بالقرينة. وأما لفظة من فمن مؤكدات العموم, يمنع من استعماله في مجازه. فصل.
ذكر المؤلف في هذه الفصول عددا من المسائل. المسألة الأولى, هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ المراد بالعوارض الصفات التي تأتي وتزول. مرة يستعمل العموم في اللفظ تقول هذا لفظ عام, ومرة يستعمل لفظ العموم في المعاني، تقول عم المطر جميع البلاد، فهل هذا اللفظ عم في لغة العرب وضع للألفاظ أو وضع للمعاني؟ هذا من المسائل التي بحثت، والعلماء لهم أربعة أقوال. قول يقول بأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وهم استعمل في الألفاظ ولا يطلق على المعاني إلا من باب المجاز. أول ما وضع لفظ العموم للألفاظ قال هذا لفظ عام، ثم نقل إلى المعاني، وهذا هو اختيار المؤلف كثير من أهل العلم. والقول الثاني بأن العموم من عوارض المعاني وليس من عوارض الألفاظ، بل استعماله في الألفاظ على جهة المجاز. ومنهم من يقول بأن العموم ليس مما يستعمل حقيقة في صفات الألفاظ ولا في صفات المعاني، لكنه يستعمل في المحلين على جهة المجاز. وبعضهم يقول يستعمل في المحلين على جهة الاشتراك، والصواب هو القول الأخير الذي يقول بأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وكذلك من عوارض المعاني حقيقة، لأن معنى العموم الاستغراق، وكما أنه يصدق على الاستغراق الموجود في الألفاظ حقيقة يصدق على الاستغراق الموجود في المعاني على جهة الحقيقة. وقد استدل المؤلف على القول بأن العموم من عوارض الألفاظ فقط وأنه لا يستعمل في المعاني إلا على جهة المجاز بأنه في المعاني يختلف مدلول اللفظ. عندما تقول عمهم المطر لم يشتركوا في مطر متساوي، بخلاف العموم في الألفاظ فإنه يكون متساويا. وفي هذا القول نظر، إذ لا يشترط في العموم تساوي أفراده فيه، ولذلك تقول لفظة الأيدي تشمل لفظ عام، تشمل يد النملة وتشمل يد الفيل على جهة الحقيقة، هل هي متساوية؟ تقولون متساوية، ومع ذلك نقول يستعمل في جميع هذه الألفاظ في جميع هذه الأيدي على جهة الحقيقة. منشأ هذا الخلاف وما هي فائدته؟ منشأه من مسألة الإيمان والكفر، هل هي على رتب واحدة أو هي متفاوتة؟ فإن شمول لفظ المؤمنين على أفراده شمول عمومي استغراقي. إذا قلنا بأن هذا حقيقة قالوا لابد أن تتساوى أفراده فيه، هكذا قالوا. الصواب أن العموم لا يشترط فيه تساوي الأفراد في معنى العموم، بل يمكن أن يكونوا متفاوتين في ذلك. لذلك فلفظ المؤمنين يشمل أهل الطاعة ويشمل أهل المعصية، لكنه ليس شمولا متساويا، بل هم يتفاوتون فيه. لذلك نقول الإيمان يزيد وينقص. ثم جاء المبحث الثاني في أنواع الوجود. أنواع الوجود، قال المؤلف: أنواع الوجود ثلاثة: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان. مثال ذلك لفظة القلم، عندما تتكلم بها بلسانك هذا وجود لساني، عندما تتصورها في ذهنك هذا وجود ذهني. وهذا القلم الذي بين أيدينا هذا وجود عيني، وجود الأعين. بعضهم يزيد نوع رابع ويقول وجود كتابي، عندما نكتب كلمة قلم. الوجود في الأعيان هل له عموم أو لا؟ نقول الصواب أن له عموم، لأن له أفراد، وكل فرد يستقل باسم قلم وباسم رجل، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل. بالتالي هذه المعاني لا توجد في الأخارج إلا بوجود أفرادها، وهكذا العمومات. لاحظون هذا لأنه من أكبر أسباب ضلال الخلق في باب المعتقد، أنهم يظنون أن المعاني لها وجود في الخارج كما لها وجود في الذهن. لا توجد في الخارج إلا بوجود أفرادها، ولذلك نفى كثير منهم الصفات لأنه ظن أن الصفة أنه يلزم من إثبات الصفة لله أن تكون، أن يكون مشاركا للمخلوق في تلك الصفة. يقول: عندنا المعنى الذهني يسمى كليا ولفظ عام، لكن المعنى الذي في الذهن لفظ الرجولة ليس له وجود في الخارج إلا بوجود أفراده. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعريف العام. ما هو العام؟ وقد ذكر المؤلف تعريفين، كأنه اختار الأول، فقال: حد العام، أي تعريف العام، هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. مثال ذلك لفظة المسلمين، هذا لفظ واحد يدل على أكثر من فرد، مطلقة غير محدود بحد. لفظة مئة هذه محدودة ليست مطلقة، المئة ليست من ألفاظ العموم، وأخرجناها بكلمة مطلقة. وبعض أهل العلم يزيد بوضع واحد ليخرج المشترك، فإن الوضع فيها ليس، فإن دلالة هذا اللفظ لفظة المشتري على المقابل للبائع وعلى الكوكب المعروف ليس بوضع واحد، فلا يكون من ألفاظ العموم. قال: احترزنا بلفظ الواحد عن قولهم ضرب زيد عمرو، هذا لفظ يدل على شيئين لكنه ليس لفظا واحدا، لفظ زيد وعمرو. وقوله مطلقا الاحتراز من أسماء الأعداد، فإنه وإن دل على شيئين فصاعدا لكنه ليس بمطلق بل مقيد بعدد محدود. وذكر المؤلف تعريفا آخر في العموم، وقال: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، مستغرق من أجل التحرز من اللفظ الخاص ومن اللفظ المطلق، لأن الخاص لا يستغرق جميع أفراده، اللفظ المطلق فإن صلح لجميع الأفراد، لكن ليس على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البدلية، لأنه يقول هذا اللفظ يدخل فيه أسماء الأعداد وهي ليست من ألفاظ العموم. ثم انتقل المؤلف إلى فصل آخر أو مبحث آخر في أقسام العام والخاص، فيقول هناك عام مطلق لا يوجد ما هو أعلى منه، وهناك عام نسبي فيه ما هو أعلى منه وما هو أقل. مثال ذلك لفظة الذكور البالغون، هذا عام يشمل أفراد كثيرين يستغرقوا. عندنا لفظة الرجال، هذه لفظة عامة، أعم منها لفظة الذكور يشمل الصغار والكبار، أعم منها لفظة الناس يشمل الذكور والإناث، أعم منها لفظة المخلوقات أو غير من المعاني. فهذه الألفاظ ليست هي أعم الألفاظ، بل يوجد ما هو أعم منها. هل هناك لفظ يكون أعلى شيء بحيث لا يوجد ما هو أعم منه يسمونه العام المطلق الذي لا أعم منه أو لا يوجد؟ العلماء لهم ثلاثة، لهم قولان. قول يقول ليس لهناك عام مطلق، وجميع ما يمكن أن يورد من الألفاظ على أنه عام مطلق نجد أنه لا يستغرق بعض الأفراد. وهناك من قال يوجد، هؤلاء اختلفوا، منهم من يقول لفظة المعلوم، هذا لفظ يقولون عام مطلق يعني يشمل الموجودات ويشمل المعلومات لكنه لا يشمل المجهولات، يشمل المجهولات. وهناك من قال لفظة الشيء هي العام المطلق، لا يوجد عام منها. قد اعترض المؤلف على هذا، أو نقل المؤلف اعتراض من يقول بأن الشيء لا يتناول المعلوم بالتالي لا يصح أن يكون عاما مطلقا، والمعلوم لا يتناول المجهول. هل المعلوم شيء أو ليس بشيء؟ من يقول إن الشيء ولا واحد، في أحد متبرع شيء المعلوم شيء؟ شو دليل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قبل الأمر كان معلوما وسماه شيئا. إذا من اللي يقول إنه أن المعلوم شيء؟ زين، ثلاثة. هذا قول طوائف من المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. وهناك من يقول بأن المعدوم ليس بشيء، ما دليلكم؟ قالوا إن الله عز وجل يقول حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فنفى اسم الشيء عن المعلوم. من الذي يقول بهذا القول؟ هذا قول الأشاعرة. طيب انتم ايش تقولون؟ نقول المعلوم شيء في الأذهان لكنه ليس شيئا في العيان. سبق ان قسمنا الوجود الى اقسام، منها وجود العين، فالشيء ليس له وجود المعدوم ليس له وجود عيني وبالتالي لا نسميه شيئا، لكن له وجود ذهني بالتالي نسميه شيئا، نسمي المعدوم شيئا. كذلك الخاص ينقسم إلى خاص نسبي وخاص مطلق. فالخاص المطلق الذي لا يوجد ما هو أقل منه، مثل ما لو قلت هذا القلم لا يوجد ما هو أخص منه، لكن لو قلت القلم هذا خاص نسبي، إنما هناك ما هو أعلى منه، الأدوات المكتبية هذه أعم من القلم، هذا يسمى خاص نسبي. وهناك أشياء تكون خاصة، الخاص النسبي هو العام النسبي، عندنا العام المطلق وعندنا الخاص المطلق، وبينهما أشياء تكون عاما نسبيا وفي نفس الوقت خاصة نسبية، فهي بالنسبة لما هو أعلى منها خاصة، وهي بالنسبة لما هو أقل منها عامة. ثم ذكر المؤلف مبحث ألفاظ العموم، وهذا المبحث يفيد كثيرا في فهم النصوص الكتاب والسنة، حيث إذا جاءك أحد هذه الألفاظ تحكم بأنه عام، بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد، وبمعنى أن كل فرد مطالب بما في ذلك اللفظ العام على سبيل الانفراد. لو جاءنا من أتى وقال أقيم الصلاة، هذا أمر للمجموع، بما أن فيه واحد لم يؤدي الصلاة بالتالي ما تجب علينا، قل لا، هذا أمر عام ليس أمرا كليا، بالتالي يصدق على كل فرد على سبيل الاستقلال. كما تقدم معنا أن هذه الألفاظ العامة تفيدنا كثيرا في الحكم على ما لا يتناهى من المسائل، وأكثر ألفاظ القرآن والسنة من ألفاظ العموم. الحمد لله رب العالمين، العالمين يفعام. قسم المؤلف ألفاظ العموم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الأسماء المعرفة بالألف واللام، تلاحظون أن العموم مما يختص بالأسماء، الأفعال الحروف لا تدل على العموم بنفسها، وهكذا أيضا الأفعال لا تدل على العموم بنفسها، وإنما الذي يدل على العموم هو الأسماء. الأسماء الدالة على العموم خمسة أقسام. القسم الأول الأسماء المعرفة بالألف واللام الاستغراقية. الألف واللام مرات يؤتى بها للعهد، بحيث يكون هناك معهود سابق فيعرف الاسم بناء على ذلك المعهود السابق، كما لو قلت جاءني رجال فأكرمت الرجال، هل هو أكرم جميع الرجال أو أكرم هؤلاء الذين أتوا؟ نقول أل هنا عهدية فلم تفد الاستغراق. من أين أخذنا أنها عهدية؟ بتقدم مذكور قبلها أو بتقدم معهود قبلها. ومن أمثلته قول عز وجل فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا معرف بأل، لكن أل هنا للعهد، بالتالي لا تفيد الاستغراق والعموم، يعني قبلها أرسلنا إلى فرعون رسولا، فدل هذا على أن الأل هنا للعهد. هناك الجنسية المراد بها الجنس وليس المراد بها العموم والاستغراق، كما لو قلت الرجل أطول من المرأة، هنا لا تريد جميع الرجال وإنما تريد الجنس، يعني الغالب في الرجال أن يكونوا أطول من النساء، وإن وجد في حالات كثيرة نساء أطول، مثل لو قلت الدينار خير من الثوب، هنا للجنس، لكن في بعض المرات تكون بعض الثياب أفضل من دنانير، فهنا للجنس المراد ليس المراد الاستغراق وشمول جميع الأفراد. المعرف بالألف واللام الاستغراقية ثلاثة أنواع. النوع الأول ألفاظ الجموع، ومن أمثلته ألفاظ الجموع اللفظ الواحد الدال على الجمع، من أمثلته لفظ المسلمين ولفظ الذين، هذه من ألفاظ العموم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا لفظ عام. النوع الثاني أسماء الأجناس المعرفة بال الاستغراقية، ذكر المؤلف بأن اسم الجنس ما لا واحد له من لفظه، بعضهم يقول بأن اسم الجنس ما يدل على القليل والكثير، مثال ذلك لفظة ماء تصدق على القليل وتصدق على الكثير، فإذا قال الماء هنا إحمال على العموم، مثل لفظة التراب تصدق على القليل وعلى الكثير، المطر تصدق على القليل وعلى الكثير. وقول المؤلف الحيوان قل لا، هذا من الأسماء المفردة، يعني الحيوان مفرد جمعه حيوانات، هذا من القسم الثالث وليس من القسم الثاني. القسم الثالث لفظ الواحد المعرف بالاستغراقية فإنه يفيد العموم، من أمثلته قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي كل سارق وكل سارقة، هنا سارق مفرد معرف بال فأفاد العموم، مثله الزاني والزانية، هذا مفرد معرف بال الاستغراقية فيفيد العموم، ومنه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دليل على أن هذا اللفظ يفيد العموم وجود الاستثناء بعده، والاستثناء لا يكون إلا بعد لفظ عام، ما يصح أن تستثني إلا من لفظ عام. هناك من رأى أن المعرف بأل لا يفيد العموم، وهم على نوعين، منهم من يقول بأن جميع المعرف بأل لا يفيد العموم، وهؤلاء قالوا بأن هناك جموع قلة لا تستغرق جميع الأفراد معرفة بأل وهي بالاتفاق لا تحمل على العموم. ويجاب عن هذا لأن العموم ليس مستفادا من جمع القلة وإنما يستفاد من أهل الاستغراقية، كما استدلوا ثانيا بأن أل يمكن أن تكون للعهد، ويجاب عن هذا بأن الأصل في الألف واللام أن تكون للاستغراق ولا تحمل على غير الاستغراق إلا لدليل بوجود معهود، فإذا لم يوجد معهود يتعين حمله على الاستغراق. وهناك من قال بأن المفرد المعرف بأل لا يفيد العموم، واستدلوا على هذا بأن أل يمكن أن تكون للمعهود، ويجاب عنه بأنها إذا لم يكن معهود فالأصل أن تحمل على الاستغراب، كما استدلوا بأن لفظه واحد الإنسان، وإذا الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات، فإذا وجد تخصيص فهذا دليل على أنه ليس المراد به الواحد بالنوع وإنما المراد به الواحد بالذات، وهذا استدلال خاطئ، بل إذا وجد تخصيص هذا دليل على أنه أراد واحدا بالنوع، لأن الواحد بالذات لا يستثنى منه ما لا يدخل في معناه. القسم الثاني من أقسام من ألفاظ العموم ما أضيف إلى معرفة من هذه الأقسام الثلاثة السابقة. القسم الأول الجمع المضاف إلى معرفة، مثل مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة أفاد العموم، جميع الأولاد يدخلون في الميراث الصغير والكبير الذكر والأنثى. لا تقتلوا أنفسكم، أنفس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، مثله المؤلف لعبيد زيد، عبيد جمع عبد، فلو أتتنا هذه اللفظة عبيد زيد حملناه على العموم. هكذا أيضا أسماء الأجناس المضافة إلى معرفة إنها تفيد العموم، من أمثلة ذلك ما لو قال مال عمر، مال اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. يقول يجوز الوضوء بماء البحر، ماء اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، سواء كان في البحار الصغيرة أو البحار الكبيرة. الثالث المفرد المضاف إلى معرفة، إذا وجد مفرد مضاف إلى معرفة هل يفيد العموم؟ مثال ذلك لو قلت رجل المرور وقلم زيد ومبنى المرور، رجل وقلم ومبنى هذه مفردات، أسماء مفردة، إذا أضيفت إلى معرفة هل تفيد العموم أو لا؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين العلماء. الحنابلة والمالكية يقولون تفيد العموم، قالوا لأن الله عز وجل لما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كانت عامة بالإجماع، مع أن نعمة مفرد أضيفت إلى معرفة، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن نعمة اسم جنس يصدق على القليل والكثير وليس اسما مفردا. وقال الشافعية والحنفية لا يفيد العموم، قالوا لأن الأصل أن اللفظ لا يدل على العموم إلا بدليل ولا يوجد دليل، والأظهر أن المفرد المضاف إلى معرفة على نوعين، مضاف إلى جنس ما لو قلنا رجل المرور رجل الأمن هذا يفيد العموم، وما لم يكن كذلك فإنه لا يفيد العموم، فما لو أضيف إلى ضمير أو أضيف إلى اسم مفرد لو قلت قلم زيد لا يؤخذ منه شمول هذا اللفظ لجميع أقلامه. من ثمرات هذه المسألة لو قال زوجتي طالق ولم ينوي وعندها أربع زوجات ولم ينوي واحدة بعينها ماذا نفعل؟ عند المالكية والحنابلة يقولون تطلق جميع الزوجات، وعند الحنفية والشافعية يقول لا تطلق إلا واحدة. بعضهم يقول يعين يختار هو، وبعضهم يقول نضع قرعة. الحنفية يقولون يختار، الشافعية يقولون نقرع بينهم. مثال آخر من ثمرات هذه المسألة، لو قال نذرت لله ذبح ولدي ولم ينوي واحدا بعينه، حينئذ إذا نذر الإنسان ذبح ابنه نقول يذبح شاة، أخذ من قصة إبراهيم عليه السلام. كم شاة لما قال نذرت لله أن أذبح ولدي؟ عند الحنابلة والمالكية بعدد أولاده إذا لم يكن هناك نية، وعند الشافعية والحنفية يكتفي بذبح شاة واحدة، وقولهم أرجح. القسم الثالث من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة، أيهما أولى، نقول أدوات الشرط كما قال المؤلف أو نقول الأسماء المبهمة؟ نقول الأسماء أفضل من أدوات، لأن أدوات الشرط منها حروف مثل إذا وإن، الحروف كما تقدم لا تفيد العموم. تالي الأولى نقول أسماء. نقول أسماء الشرط أو الأسماء المبهمة؟ والأولى نقول الأسماء المبهمة لأنها تشمل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. فمثلا في قوله ولله من في السماوات، من قد يأتي بشرط، صيغة شرط، كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يفيد العموم، وقد يشمل جميع الأفراد، وقد يؤتى به على أنه اسم موصول لله من في السماوات، قد يؤتى به على صيغة الاستفهام كما في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولذلك أتى به بالاستثناء إلا بإذنه، كما تقدم الاستثناء لا يكون إلا بعدها الألفاظ العامة. إذا لولا أن نقول الأسماء المبهمة. مثل لها بلفظة من في من يعقل، جاب لك الأداة، جاب لك جملة في من يعقل، يعني في جميع من يعقل، وما في ما لا يعقل، لله ما في السماوات. نريد أن نمثل بما اسم موصول لله ما في السماوات، نريد أن نأتي بما على أنها اسم شرط، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، قد تكون اسم استفهام، قال وأي في الجميع، أي في من يعقل وفي من لا يعقل. كثير من المؤلفين في الأصول يرون أن أي من ألفاظ العموم وأنها تستغرق جميع الأفراد، والصواب أن أي من الألفاظ المطلقة ليست من ألفاظ العموم، ولا تدل على العموم إلا إذا كانت في سياق الشرط أو النفي أو النهي. ما لو قال تصدق بأي ريال، حينئذ نقول هذا لفظ عام فيتصدق بجميع الريالات ولا نقول المطلق يصلح على فرد واحد لا على سبيل التعيين؟ والمطلق أي لما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا من الأسماء المطلقة ليست من الألفاظ العامة. وأين سواء كانت شرطية كما لو قلت أين تذهب يحاسبك الله، أين تذهب يراقبك الله، هذه الشرطية، أو كانت الاستفهام أين أنت، ومثله أيان في المكان، وهكذا من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة متى في الزمان. ومثل له المؤلف كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من هنا شرط ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، على ما لجميع الأبواب التي يفتحها الله للناس من رحمة لا يتمكن من أحد من إغلاقها، وأينما تكون يدرككم الموت، لجميع الأمكن يدرككم الموت. القسم الرابع من ألفاظ العموم كل وجميع، فإنها تفيد العموم، مثال ذلك كل نفس ذائقة الموت. من يأتي لنا بمثال آخر؟ كل من عليها فان، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ومثله لفظة جميع فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهكذا كافة ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقاطبة وعامة. القسم الخامس النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، مثال ذلك لا إله إلا الله، إله نكرة فتشمل جميع الآلهة والمعبودات التي تعبد من دون الله، ولا إله بحق يعني تشمل جميع نفي الألوهية عن جميع ما يعبد من دون الله، هذا لفظ عام. مثله ما من إله إلا الله، ومثل هذا النكرة في سياق النهي فإنها تفيد العموم، كقوله أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا النكرة في سياق النهي فتفيد العموم، تشمل الأنبياء والملائكة والصالحين والقبور وغيرها. وهكذا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كقوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. المؤلف ذكر في هذا القسم خلافا، فإن جماعة من النحويين قالوا لأن هذا القسم النكرة في سياق النفي على نوعين، ما يكون معه من مقدرة أو ظاهرة فتفيد العموم فقوله وما من إله إلا الله، وما ليس معه من لا مظهرة ولا مقدرة فإنه لا يفيد العموم. سدلوا على ذلك بأنه يقول القائل ما عندي رجل بل رجلان، هنا ما عندي رجل، رجل نكرة في سياق النفي ومع ذلك لم تفيد العموم. أجيب عن هذا الاستدلال بأن قول ما عندي رجل بل رجلان وجد معه قرينة صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي، المعنى الحقيقي دلالة على جميع الأفراد، لكن لما وجدت معه قرينة صرفت اللفظ كما هو معهود بكلام العرب، فلفظة الأسد إذا لم يكن معها قرينة دلت على الأحوال المفترس. إذا كان معها قرينة حينئذ تحمل على الرجل الشجاع كما لو قلت رأيت أسدا يخطب. أما وجود من فهذه اللفظة لفظة من مؤكدة للعموم، لكن لا يعني أنه إذا لم توجد من لا تفيد العموم. وفي الحقيقة أن استفادة العموم من النكرة في سياق النفي من جهة أن المطلق إذا نفي أفاد العموم، المطلق إذا نفي أفاد العموم. الأصل أن النكرة مطلقة بحيث تدل على فرد واحد من الأفراد. لو قال أكرم أو أعط مسكينا تدل على لفظ مطلق أي مسكين. والمطلق إذا نفي استغرق جميع الأفراد كما لو قال لا تعطي مسكينا، هذا يشمل جميع الأفراد. فنفي المطلق يفيد الاستغراق. إذا تكرر هذا الكلام فنشير إلى خلاف طائفة يقولون لا توجد صيغة للعموم. أشار إليه المؤلف فقال قالت الواقفية، المراد بالواقفية من يتوقفون في دلالة الألفاظ ويقولون الألفاظ لا تدل على معنى بنفسها حتى يكون معها قرينة، وهذا هو المشهور من مذاهب أكثر الأشاعرة، يقولون اللفظ لا يدل على معنى بنفسه حتى يكون معه قرينة، بناء على قولهم بأن الكلام ليس هو الألفاظ وإنما الكلام والمعاني النفسية. وبالتالي يقولون اللفظ لا يدل على شيء بنفسه وليس جزءا من الكلام، وبالتالي يقول لا بد معه من صيغة ومن قرينة. وحينئذ إذا أردنا أن نحرر محل النزاع نقول اتفقوا على أن اللفظ إذا كان معه قرينة تدل على أنه يفيد العموم فإنه يقال بإفادته، واتفقوا على أن اللفظ إذا كان معه قرينة تصريفه عن العموم فإنه لا يدل على العموم. والخلاف إنما هو في اللفظ المجرد الذي لا توجد معه قرينة دالة على العموم ولا دالة على نفي العموم. فالجماهير يقولون بأن هناك ألفاظ دالة للعموم بنفسها وهي الألفاظ الخمسة السابقة. وهناك من يزيد ألفاظا أخرى مثل حذف المتعلق في صيغة حذف المتعلق في النفي إنه يفيد العموم. لو قال لا تعطي أحدا يشمل إعطاء النقود وإعطاء الثياب وإعطاء السلعة. لماذا؟ لأن المتعلق هنا حذف المفعول به فأفاد جميع عموم جميع المفعولات. إذن الجمهور يقولون هناك صيغ تدل على العموم بنفسها، ويقابلهم الكثير من الأشاعرة وهم الواقفية يقولون لا يوجد صيغ تدل على العموم بنفسها بل لا بد أن يكون معها قرينة. طيب هذه الألفاظ قالوا هذه تدل على أقل الجمع ولا نحملها على ما زاد عن ذلك ولا على الاستغراق إلا بدليل. استدلوا على هذا القول بأن هناك نظائر في اللغة لهذا، فقالوا لفظ النفر يصدق على الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، فإذا جاءنا لفظ نفر حملناهم على الأقل وهو الثلاثة ولا نحمله على أكثر من ذلك إلا بدليل. والجمهور على أن الألفاظ السابقة والصيغ السابقة تدل على العموم بنفسها ولو لم يكن معها قرينة. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع الصحابة، فإن الصحابة قد أجمعوا على حمل ألفاظ العموم على الاستغراق، ولذلك لما جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها قالوا لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فهنا الأنبياء عام، يعني جمع معرف بأل، فاستدلوا بهذا على استغراق الحكم وشموله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال ما تركناه صدقة، ما اسم مبهم اسم موصول معنى الذي، استدل به على العموم ولم يعترض عليه فيقال هذا ليس بلفظ عام، هذا يشمل بعض معاني. ومثله في قوله والسارق والسارقة والزانية والزاني حملوها على العموم، ومثله ومن قتل مظلوما حملوه على العموم، لأن هذا من الأسماء المبهمة. وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا، وين أداة العموم؟ خلكم معنا، ما ذروا ما بقي من الربا من الأسماء المبهمة. كذلك لفظة الربا اسم جنس يصدق على القليل والكثير، معرف بآل الاستغراقية، يكون من ألفاظ العموم. فحمله الصحابة على العموم. هكذا في قوله الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أنفسكم جمع مضاف إلى معرفة يفيد العموم، استدل به الصحابة على العموم. ولا تقتلوا الصيد، الصيد اسم جنس يصدق على القليل والكثير، معرف إلى الجنسية أو الاستغراقية. لا الاستغراقية. هكذا في قول لا تنكح المرأة على عمتها، المرأة اسم مفرد معرف بأل، استفادوا به العموم. من أغلق بابه فهو آمن، من اسم مبهم، لا يرث القاتل مفرد معرف بأل الاستغراقية وغير ذلك. وإجماع الصحابة حجة، وبالتالي هم لم يكونوا يطلبون دليل العموم على أن هذه الآيات والأحاديث عامة، بل من ادعى الخصوص طالبوه بالدليل على التخصيص. الدليل الثاني إجماع أهل اللغة، إن أهل اللغة قد أجمعوا على أن هذه الألفاظ تفيد العموم تفيد الاستغراق، ولم يكونوا يفردون بعض أفراد هذه الألفاظ العامة بالحكم إلا إذا وجد دليل للتخصيص. الدليل الثالث أن الاحتياج إلى صيغ عامة تشمل صورا كثيرة وأفرادا عديدة، الاحتياج في كل لغة، بالتالي لا بد أن يوجد في كل لغة ألفاظ عامة، وإلا لم يتمكن الناس من مخاطبة بعضهم بعضا. ومن ثم فهناك ضرورة إلى وضع ألفاظ عامة تشمل جميع أفراد ذلك النوع. الدليل الرابع أن من عصى الأمر العام حسن توجيه اللوم والاعتراض له. جاءنا لفظ أمر عام أقيم الصلاة، ما يأتي واحد يقول يمكن أنا غير مراد بهذه الآية، كتب عليكم الصيام، ما يأتينا إنسان ويقول يمكن أنا غير مراد بهذه الآية، هذه الآية ليست عامة. كذلك مما يدل على أن هذه الألفاظ للعموم أن من امتثلها فإنه يسقط عنه الاعتراض واللوم، ولو كانت لا تشمله لعد مبتدعا وفاعلا لبدعة، إذا أطاع الله بما لم يأمره به. وهكذا أيضا مما يدل عليه لزوم النقض والخلف على الخبر العام. إذا جاء وقال جاء طلاب القاعة، أمكن أن يعترض عليه فلان بأن فلانا من طلاب القاعة ولم يأتي، فخبرك ليس بالصحيح، ما يدل على أن اللفظ عام، وإلا لما صح الاعتراض على هذا الخبر بعدم صدق بعض أفراده. هكذا مما يدل عليه بناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة، هناك نبني اللفظ حرمت عليكم الميتة، والميتة اسم مفرد معرف بأل، فنستفيد منه تحريم جميع الميتات. أحل لكم صيد البر، صيد البحر، صيد اسم جنس معرف أو بالإضافة فيفيد العموم، فبالتالي نقول نبني الاستحلال على هذا اللفظ العام، بالتالي يتبين لنا رجحان قول الجمهور في أن هذه الألفاظ تدل على العموم بنفسها بدون حاجة إلى قرينة. الواقفية يعسر مذهبهم في التطبيق، إذ من العسير إيجاد قرينة في كل لفظ عام، وبالتالي وإن التزموا بهذا في البحث الأصولي لكنهم عند التطبيق الفقهي لا يتمكنون من التزام مذهبهم فيه، هذا مما يدل على ضعف قولهم. هذا ما يتعلق بهذا المبحث، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن أقل الجمع في اللقاء الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخيره الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.